الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في العقد الوسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية الله وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وسبق الكلام في الدرس الماضي ما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة والأمور التي يتمسكون بها، فيتمسكون بكتاب الله عز وجل، ويتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتمسكون بهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا يعتمدون ويحتجون بالإجماع إن ثبت، وهكذا أيضا يحتجون بالقياس الصحيح على نزاع في الاحتجاج به، وإن كان الصحيح هو الاحتجاج بالقياس الصحيح المنضبط. وتوقفنا في كلام الشارح رحمه الله عند قوله: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي فيها الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والوعيد الشديد في الإعراض عن هديه صلى الله عليه وسلم. فاتباع صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره من أعظم الفروض، فلكل قول أو عمل يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو باطل مردود على فاعله كائنا من كان، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن وسلم قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرط لصحة العمل، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وإسلام الوجه هو الإخلاص لله عز وجل، والإحسان اتباع السنة، فهذان شرطان لصحة العمل: الإخلاص لله عز وجل، وهو إسلام الوجه لرب العالمين سبحانه، والإحسان في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذين الأصلين، لا بد من الإخلاص ومن المتابعة، هذا الشيء لا بد منه. ولا يكفي أن العبد يكون مخلصا لله عز وجل إذا كان فعله خلاف السنة، ما ينتفع به، فما يكفي مجرد الإخلاص، لا بد من الإخلاص ومن المتابعة. إن فات الإخلاص وقع العبد في الشرك، والله يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعمل الذي ما فيه إخلاص مردود على فاعله لا يقبله رب العالمين سبحانه. وإذا كان العمل خالصا ولم يكن على السنة فهو بدعة من الأمور المحدثة، والبدعة مردودة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من صنع شيئا على غير أمرنا فهو رد. فالأمور المحدثة مردودة على من جاء بها. فهذان هما الميزانان الصحيحان للأعمال، فلا يقدم العبد على عمل من الأعمال حتى ينظر في هذين الأمرين: الإخلاص والمتابعة. ولا يبقى العبد مقلدا لغيره ويفعل ما يفعل الناس. وجدت الناس يفعلون شيئا ويقول شيئا فقلته، هذا ما هو صحيح. بل لابد للعبد أن يهتدي بهذه الوحيين، وأن ينظر إلى أعمال الناس فما كانت موافقة لكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بها، وإلا تركها. قال رحمة الله عليه: وقد اتفق المسلمون على أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم فرض، بل لا يتم الإيمان والإسلام إلا بكون أحب إلى العبد من نفسه فضلا عن غيره. واتفقوا على أن حبه لا يتحقق إلا باتباع آثاره، إنما هو مجرد ادعاءات، وهذا باتفاق العلماء. واتفقوا على أن حبه لا يتحقق إلا باتباع آثاره والتسليم لما جاء به والعمل على سنته وترك ما خالف قوله. أي نعم، هذه المحبة الصادقة التي برهن صاحبها عليها بالاتباع. فمن كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فهو صادق في محبته، ومن كان غير متبع فهو مدع، كالذي يدعي حب والديه بلسانه وأفعاله تدل على البغض في غاية العقوق لوالديه، ومع هذا يدعي المحبة لوالديه. هذه محبة كاذبة، مجرد ادعاء. وهكذا الذي يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو بعيد عن سنته، بعيد عن هديه، بعيد عن دينه، فهذا الدعاء كاذب لا يقبل منه. قال كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية واردة في شأن محبة الله عز وجل، والمؤلف يتكلم على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيها ما يدل على المعنى الذي أراده، وهو أن برهان المحبة الاتباع. فالذي يدعي محبة الله عز وجل فلا بد أن يبرهن باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا الذي يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يبرهن باتباعه، بالاهتداء بهديه والسير بسيره عليه الصلاة والسلام. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. فمن زعم أن أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين، وهذا من أباطيل علماء الكلام، وأن أحد الأسماء والصفات أخبار آحاد لا تفيد العلم، فهو بعيد عن هذا التحكيم. فيجب اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم الواسطة في التبليغ عن الله شرعه ودينه، فالله سبحانه المشرع ورسوله المبلغ. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. فاتخاذ الواسطة ينقسم إلى قسمين. أين فهناك واسطة لا يصح الإيمان إلا بإثباتها، وهناك واسطة لا يصح الإيمان إلا بنفيها. واسطة لا يصح الإيمان إلا بإثباتها، وواسطة لا يصح الإيمان إلا بنفيها. فلهذا قال فاتخاذ الواسطة ينقسم إلى قسمين. الأول اتخاذ واسطة بينك وبين الله على أنها تنفع وتضر. هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه واسطة المشركين، جعلوا معبوداتهم واسطة فيما بينهم وبين ربهم، وأنهم ما عندهم وجاهة، وأنهم أصحاب ذنوب ومعاصي، فجعلوا تلك المعبودة واسطة فيما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، هذه واسطة شركية. لا يصح الإيمان إلا بنفيها. قال الأول اتخاذ واسطة بينك وبين الله على أنها تنفع وتضر، فاتخاذ هذه الواسطة شرك وكفر بالإجماع كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية. الثاني اتخاذ الأنبياء عليهم السلام واسطة في التبليغ عن الله شرعه ودينه، وهذه الواسطة لا يصح الإيمان إلا بإثباتها، واسطة الرسل في تبليغ الوحي عن الله عز وجل. قال الثاني اتخاذ الأنبياء عليهم السلام واسطة في التبليغ عن الله شرعه ودينه، فإسقاط هذه الواسطة كفر بالله. فمن زعم أنه يأخذ عن الله بدون واسطة رسله وأنبيائه فهو كافر، كما يقول زنادقة الصوفية أنهم يأخذون دينهم عن الحي الذي لا يموت مباشرة، وأنتم تأخذون دينكم عن ميت، عن ميت تأخذونه عن أموات، وأما هم حدثني قلبي عن ربي. واسطة سريعة، حدثني قلبي عن ربي حي عن حي، فهذا هو عين الزندقة والكفر. وإنما حدثتهم قلوبهم عن الشيطان. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فهؤلاء إنما تتنزل عليهم الشياطين، هؤلاء هم الأفاكون الكذابون، على رب العالمين سبحانه وتعالى إنما تتنزل عليهم الشياطين وتحدثهم قلوبهم عن الشيطان، ما هو عن رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فمن زعم أنه يأخذ عن الله بدون واسطة رسله وأنبيائه فهو كافر، أو زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، وهذا أيضا من أخوان زنادقة الصوفية الذين يزعمون أن العبد إذا بلغ مرتبة اليقين سقط عنه التكاليف الشرعية، وكل هذا من الباطل. فما بلغ في الإيمان والعلم واليقين مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أشد الناس اجتهادا في العبادة وأبعد الناس عن المحرمات. وهؤلاء عندهم إذا بلغ مرتبة، وهي مرتبة اليقين، أن التكاليف تسقط ويفعل ما يشاء، يفعل الفواحش والأمور المنكرة، ولا ينكر عليه ذلك لأنه قد بلغ مرتبة اليقين، ويترك الصلوات ويترك الجمع والجماعات، ولا يصوم رمضان ولا يحج البيت، ويبقى من جملة الشياطين، ويزعم أنه بلغ مرتبة اليقين وأن التكاليف سقطت عنه، ويحتجون بقوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويتأولون كلام الله عز وجل على غير مراده، فإن المراد باليقين الموت كما هو معلوم، نفس ما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات تسالوا عن المجرمين ما سلككم في السقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين، أي حتى جاءهم الموت، استمروا على هذه الأمور حتى جاءهم الموت فكانوا من أهل النار والعياذ بالله. قال أو زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، أو أنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، كل هذا من كلام أولئك، كلام زنادقة الصوفية. أو أنه محتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر يعني علم الشريعة دون علم الباطن يسمونه علم الحقيقة، أو في علم الشريعة دون الحقيقة دون علم الحقيقة، نعم نفس المعنى. أو أن هدي غير محمد صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي فهو كافر بالله العظيم، ما في علم ظاهر وعلم باطن، كل ما جاء به الشرع هو الظاهر والباطن، ما في علم ظاهر وعلم والباطن، العلم كله ظاهر، العلم كله ظاهر أظهره الله عز وجل وبينه وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. تبيانا لكل شيء كما أخبر الله عز وجل عن كتابه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين قد كمل وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أو أن هدي غير محمد صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه فهو كافر بالله العظيم، أو أن هدي غير محمد أحسن من هديه فهو كافر بالله العظيم، نعم هذا كفر محقق ظاهر بين. قال قول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما أثر عنه وروي عنه من قول أو فعل أو تقرير، وليس المراد آثاره الحسية كمواضع نومه صلى الله عليه وسلم وجلوسه وقيامه ونحو ذلك، فلا ينبغي تتبع ذلك، من الآثار الحسية ما تتبع، وإنما الشيء الذي يتتبع الآثار التي هي من قبيل الشرع، أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام وتقريرات النبي عليه الصلاة والسلام التي هي من قبيل الشرع التشريع للناس، أما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الجبلة فليس بموضع تأسي كما هو مقرر عند أهل العلم. قال فلا ينبغي تتبع ذلك لأنه وسيلة إلى الفتنة بتلك المواضع وربما آل إلى جعلها معابد، ولذلك قطع عمر بن الخطاب الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة لما بلغه أن أناسا يذهبون إلى شجرة فيصلون تحتها، ونهى عن اتباع آثاره الحسية، وقال إنما هلك من كان قبلهم باتباع آثار أنبيائهم، هي الآثار الحسية، وتعظيم الآثار من وسائل الشرك، تعظيم آثار الصالحين من آثار أو من أسباب الشرك، من أسباب الشرك، فينبغي في الآثار المتعلقة بالصالحين ألا تعظم، وإن حصل شيء من ذلك ينبغي أن تزال تلك الآثار إن حصل شيء من الفتنة، والتعظيم لبعض الآثار ينبغي أن تزال، وإذا يقال هذه آثار فصار هناك من الناس من يعظم الآثار تعظيما بالغا، وربما شيء تافه ربما كان يباع في الأزمان القديمة بدرهم، وإذا به لأنه أثر من الآثار يباع بملايين، لأنه أثر من آثار فلان. كل هذا مما ينبغي أن يبتعد عنه، فتعظيم الآثار من وسائل الشرك. قال: ونهى عن اتباع آثار حسية، وقال: إنما هلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائهم. وما كان يفعله ابن عمر من تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه بان في الموضع الذي بان فيه رسول الله، فقد خالفه أبوه يعني عمر وجمهور الصحابة والصواب معهم، حسما لمواد الشرك وسدا للذرائع التي توصل إليه. والإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرعه، لا نعبده بالبدع، وقد تقدم ذكر ذلك. نقف عند قوله باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابق الأولين وهاجر الأنصار إلى آخر ما ذكر رحمه الله، وننتقل إلى كتاب البيع. تمام.